السلام من الأنباب على أعبائهم أجمعين من العالمين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وعلى عيننا خالصة لحشك الكريم. تقدم الكلام الدرس السابق حول السامع وتحقيق وتوضيح العلل حدودا وسطا. سبق قبل هذا ان تحدثنا عن البرهان اللمي، وقلنا بان البرهان اللمي هو عباره عن الانتقال من العله الى المعلول، والحد الاوسط عله والنتيجه كون الاكبر ثابت للاسرار يكون معلول كما قلنا. ثم قلنا بان المفهوم من هذا الكلام او ما يتصور ان العله الفاعله، بينما العلل عندنا على أربعة أقسام: علة فاعلية وعلة صورية وعلة مادية وعلة بقائية. بعد أن تم هذا الكلام قال: نحن نعرف بأن الحدود الوسطى يعني حد الأوساط يقع علة البرهان اللمي، والأكبر في النتيجة يكون معلول للأوسط. وتقدم الكلام إذا كان في ذهنكم وإن شاء الله ما نسيتم أن هناك تقسيم للعلة، من ضمن تقسيمات العلة أن العلة تارة تكون تامة وتارة تكون ناقصة. تكلمنا مع أبواب التفصيل ما إلى رب الكتاب من باب الفائدة. العلة التامة يقولون ما تمت معداتها ليحصل معلولها. تصوروا أن العلة المعد العلة التامة فيها أربع علل كلاهما صورية ومادية وغائية وفاعلية. إذا كانت مشتملة لهذه العلل الأربع المعلول يصدر عنها. تذكرون قلنا بأنه استحالة وجود المعلول من غير علة كما قلنا استحالة تخلف المعلول عن علتين. أي علة مقصودة؟ العلة التامة هو العلة الناقصة، لأن العلة الناقصة قد تكون موجودة معلولة لا يلزم وجوده، وأما العلة التامة إذا وجدت ومعلولها لا يتخلف عنها. قالوا في حالة تخلف المعلول عن علته التامة. كمون هذا الكلام؟ ثم قلنا في العدم بأنه العدم إذا انعدمت العلة سواء كانت علة تامة أو ناقصة المعلول أيضا يكون معدوم. هذا الكلام هو يريد أن يصير شبه إشكال على الكلام المتقدم. الكلام المتقدم أن العلة التي هي الحد الأوسط لثبوت المعلول الذي هو الأكبر للأصغر قد تكون علة فاعلية ومثل في المثال، قد تكون علة مادية، وقد تكون علة صورية، وقد تكون علة غائية. يعني ليس من الضروري أن تكون هذه العلة التي هي علة في ثبوت الأكبر للأصغر دائما علة فاعلية، وإنما قد تكون فاعلية وقد تكون هذا غير فاعلية مادية صورية غائية. العلة التامة التي لا يتخلف عنها معلولها قلنا هي العلة الملتئمة بأربع العلة: الصورية والمادية والغائية والفاعلية. إذا هاي العلة ملتئمة وهي هاي العلة الأربع بالتالي معلولها لا يتخلف عنها. أما لو كانت واحدة منها العلة ما تدخل الأربع رب فاعلية فقط، هنا تكون علة تامة معلولة قد يتخلف، لا يلزم منه أن تنتج المعلول. زين، إذا كان هكذا كيف صح لكم أن تفرضوا وقوع البرهان اللمي في كل واحدة منها؟ يعني خلينا البرهان اللمي تعرف العلة الفاعلية، البرهان اللمي تعرف العلة السورية، البرهان اللمي تعرف العلة الغائية، البرهان اللمي في العلة الثلاثية وهكذا. تجيب فهذا معناه أن هذا المعلول لا يلزمنا، بينما لا نقول كذلك. برهان اللمي تغطية البرهانية، إذا تحققت العلة يصبح عنها معلولة هاي النتيجة. ماشي؟ فإذا كانت علة واحدة يعني فاعلية هذا علة ناقصة فيتخلف المعلول، لازم هذا الإشكال تقدم إذا تذكر المثال. وأما الجواب على ذلك، الجواب على ذلك
صحيح هذا الكلام أن العلة الناقصة بلا إشكال لا يلزم منها صدور المعلومة، مو لازم يعني قد تكون العلة موجودة أو لا يلزم، وإنما استحالة تخلف المعلوم عن العلة العلة التامة، ومقصودهم بالعلة التامة العلة المنتهية مع العلة الأربعة السورية والمادية والغاية والفاعلية. أما هنا في البرهان اللمي ففرضنا وقوع البرهان في واحدة من الأربع العلل، يعني مرة نقول البرهان اللمي يقع في العلة الفاعلية، يعني يكون العلة في حصول النتيجة وفي ثبوت الأكبر الأصغر هي العلة الفاعلية، وتارة المادية والصورية وكذا، لأنه أن وجود واحدة من العلل واحدة من العلل معناه أن العلل الباقية مفروضة الوقوع. المقصود لو تقدم الكلام إذا تذكرون بأنه مو مقصود من ذلك أننا نكتفي بعلة عن باقي العلل، ولا مقصود من ذلك أن الواحدة تصدر علة الفعلية مجموعة من العلل الباقية أو العلة الصورية مجموعة من العلل الباقية، ليس مقصودنا من ذلك، وإنما مقصودنا أن وجود واحدة من العلل لا ينفك وجود الباقي معها، يعني دائما متى ما تحسكت واحدة من العلل الباقي يكون وياها، الباقي دائما وياها، مو بمعنى أن واحدة تتبع على المجموع، لا بمعنى أن الواحدة تمثل المجموع لا، أو تكون بدلا عنه، وإنما مقصودنا أننا في برهان اللمني نعتبر علة واحدة فاعلية أو علة صورية بمجرد أن نقول هذه علة فاعلية في ثبوت الأكبر للأصغر، بمجرد أن نقول هكذا تتحقق العلل الثلاث الباقية، العلل الثلاث الباقية تكون متحققة، يعني وجودها لا ينفك عن وجودها، يعني هم أربعة إذا صح التعبير شبيه المتشابكات، فكلما قلنا هنا برهان اللمني وعلته فاعلية يعني العلل الباقية موجودة أيضا، كلما قلنا هنا علته هي العلل الباقية كذلك موجودة أيضا. الآن نبين أنه إذا وجدت واحدة من العلل، إذا تكلمنا عن واحدة من العلل وجدت العلل الباقية بوجود لا ينفك عن وجود هذه العلة المذكورة. أولا نقول العلة السورية، لو افترضنا أن البرهان اللمي الحد الأوسط فيه الذي هو علة في ثبوت الأكبر للأصغر علة سورية، العلة السورية دائما تتأخر عن علتين متقدمة عليها، عن العلة الفاعلية والعلة المادية، مادية وهي متأخرة. العلة السورية عن سورة الكرسي لما نريد نسويها سورة الكرسي ما تتحقق، وأول النجار يشتغل بعد ذلك وجود المادة التي يشتغل بها ثم عروض الصورة، ولذلك وجود الصورة حالة في محل وموضوعها في المحل، فالصورة مرتبة متأخرة، صورة مرتبة متأخرة عن الفاعل وعن المادة، ولذلك إذا ثبتنا الفعلية للصورة لأننا أن تكون الصورة حاصلة ومستخدمة بالفعل، نثبت أيضا إذا ثبتنا الفعلية للصورة نثبت الفعلية لذي الصورة، يعني صاحب الصورة هو صاحب الصورة للمادة التي عرضت عليها، وهذه المادة لا يتصور أنها تكون صورة بالفعل إلا بفاعل بعلة فاعلية أو كذا، ولذلك بمجرد أن نقول العلة في البرهان اللمي يعني الحد الأوسط في البرهان اللمي هو الذي هو علة مادية سورية، علة سورية بطبيعة الحال بمجرد أن نقول أنه علة سورية تنوجد علة الفاعلية وتنوجد العلة المادية وأيضا تنوجد علة الفاعلية، لأنه ما نتصور صورة بالفعل إلا موجود مادة موضوع متعلم، لأن الصورة إذا تتكلمون أشرت في تعرف نفسة الصورة والتقسيمات اللي هو الجوهر العرض والجوهر المجرد غير المجرد إلى صورة وإلى جنس إلى صورة مادة
وصف المادة والمادة الموضوع الذي تحل فيها الصورة والشيء الذي يحل فيها هكذا. فالصورة شيء يعرض على المادة. فإذا قلنا عن علة صورية معناها أن العلة المادية موجودة لغير موجودة بالفعل، لأن إذا ننسب الفعلية للصورة لابد أن ننسب الفعلية للصورة يعني لصاحب الصورة. نجيب وهذه المادة فرصة للتصوير هذا لعلة في حصولها هي مثلا هذه صورة الكرسي. صورة الكرسي لن تتصور بأحيان فاضحة، صورة الكرسي لم تتحدث إلا بعد الفاعل فصبر الكتاب، يعني لا بد من وجود مادة ولا بد من علة فعلية. وإذا تمت الصورة تحدثت الغاية صورة الكرسي عليك صورة الكرسي. الكرسي إذا تحدثت صورته لا بد أن تكون غاية بعد تامة، يعني الكرسي إذا تم الغاية من ورائه ماذا الجلوس عليه تم الكرسي. فبمجرد أن تحصل علة واحدة وهي العلة الفكرية بقية العلة كلها تحصل، يعني الوجد لا تستطيع عنها وجودان من معنى أن العلة الصورية ممثل عنها بديل عنها، وإنما باعتبار أنه إذا وجدت العلة الصورية انوجد بقية العلة. واضح هذا؟ الثانية العلة الغائية. العلة الغائية إذا تنوجد بقية العلة علل، يعني العلة الفاعلية تفهم العلة المادية علة الصورية. العلة الغائية أولا العلة الغائية كما يقولون تتحقق بعد فرض وجود الغاية صاحب الغاية يبدو الكرسي دليل الذي يصنع الغاية. قلنا الغاية متقدمة متى؟ متقدمة في الذهن أما متأخرة وجودان، يعني هكذا في التركب العلمي. أول العلة الفاعلية تشتغل بالمادة علة فاعلية علة مادية، ثم تحصل الصورة بعد فعل الفاعل العلة الفاعلية تحصل صورة الكرسي، ثم بعد ذلك تحصل العلة الغائية. وإلا لا يتدور أن العلة الغائية هكذا تربط العلة الغائية من وراء صناعة الكرسي وجلوس السلطان على الكرسي. فالسلطان ما يجلس على شيء هواء، لا الكرسي يتحقق. الكرسي اللي يتحقق لابد من صورته متحققة، صورته إذا أردناها أن تتحقق لابد من وجود المادة وفعل الفاعل يتحقق منه حتى تحصل العلة الغائية. فالعلة الغائية متى ما وجدت العلل الثلاث الباقية كذلك تنوجد، وهي العلة المادية العلة الفاعلية العلة الصورية. أما العلة المادية وهي نوع ما فيها أخذ وعطاء. العلة المادية يعني نتصور أنه العلة المادية متى ما وجدت العلة الباقية، هذا ليس على الإطلاق الكلام، مو دائما يعني كل ما وجدت العلة المادية ينوجد العلة الباقية الغائية والفاعلية والصورية. زين؟ وإنما يتصور في موارد معينة، يعني في المادة التي يكون عندها استعداد لنفسها، هي في نفسها المادة عندها استعداد لقبول الصورة، يعني مجرد استعداد لقبول الصورة تحصل الصورة بالفعل وليس في كل مورد. مثال ذلك البذرة لما يوضعها الإنسان في التراب ويسقيها بالماء ويجعلها في جو مناسب ماذا يحصل لهذه البذرة؟ النبات وغيرها تطلع نفسها من النباتات. ليش؟ لأن الفاعل هنا ليس منفصلا، ليس حركة خارجية، وإنما الفاعل عبارة عن قوة طبيعية في جوهر المادة، قوة طبيعية في جوهر المادة في داخلها. يعني تقولون البذرة التي وضعناها هي جوهر المادة في البذرة، هذه البذرة عندها استعداد لقبول ماذا؟ لقبول الصورة. هذه البذرة في داخلها يعبر عنها جوهر المادة، موجودة قوة طبيعية في جوهر المادة، هذا هو الذي يرجع عنه رجع. هذا هو التمييز. يعني الفاعل مو مثل صناعة الكرسي، صناعة الكرسي هذا
هذا الكرسي المادة الحكب يأتي بها ثم يأتي النجار هجر مو نفس المادة جزء من الخارج حركة من الخارج يأتي يأخذ مثلا المنشاة الرنبة كذا يشتغل يشتغل حتى يشتغل. فهنا الفاعل يكون حركة خارجية بينما في النبتة لا قوة طبيعية في داخلها قوة طبيعية في جوهر المادة وبالتالي هذا هو الذي يكون مصدر فعل وعن طريق يحصل الاستعداد التام للبذرة لقبولها مكسورة أن تكون نبتة مثلا كما في تعبيراته بأن هذه إذا صار عندها الاستعداد التام تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليها أن تكون نبتة من شجرة مكسورة أو غيرها. إذا وجدت الصورة الغاية تتحقق الغاية آخر ما يترتب عليه وهي غاية كونة النعاك أو أن يستظل به أو غير هذا. المهم أن وجود العلم المادي في مثل هذا المورد تحضر معه فتواجد معه بقية العلم. لكن في أي العلم في أي العلم المادي في العلل في الأمور الطبيعية التي يكون عند استعداد قبول الصورة يعني بعبارة أخرى الفاعل فيها غير خارج عن المادة وإنما الفاعل فيها شيء بداخل المادة عبر عنها بالقوة الطبيعية في جوهر المادة. الفاعل عبارة عن قوة طبيعية في جوهر من حضر بتعبير أسهل نقول العلم الفاعلي والعلم المادي شيء واحد متحدة. في مثل هذا المورد إذا جئنا بالبرهان اليمني إذا جئنا بالبرهان اليمني وجعلنا الحد الأوسط فيه لعلة مادية يكون منتجا ونتيجته لا يتخلل لأن العلة هنا مجتمعة مع بقية العلة الأربعة يعني المادية لأنها الفاعلية لأنها متحدة مع المادة سورية لأنه بمجرد أن يستعد لقبول الصورة والقوة الفاعلية عبارة عن الفاعل عبارة عن قوة طبيعية في جوهر المادة بالتالي يصدر الفعل أو يكون عنده استعداد لقبول طلب الفيض من الله سبحانه وتعالى أن تطلب الفيض هذه النبتة من الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليها من وجوده ويجعلها نبتة وشجرة فتكون الصورة والفعل لابد أن يكون وإذا حصل صورة جاءت الغاية فالعلل الأربع العلة الواحدة وهي العلة المادية تحصل أو تتواجد بقية العلل راح أساس الأمور. أما في غير هذه الأمور لا يلزم منها استعداد واستعداد لحصول الصورة ولأن ما تبقى كل شيء كنت أعبر في الفقرة الأولى بأنه هذه البذرة باعتبارها علة مادية إضافة إلى كونها علة مادية يكون عندها حالة استعداد لقبول الصورة لقبول الصورة بالفعل يعني استعداد فعلي لا صح التعبير بخلاف الكلام المتقدم تظن أن الطاولة أو الكرسي وهذا الكتب لابد أن يكون قابلية أن يكون له صورة الكرسي لو قابلية أن يكون له صورة السرير إذا ما كان له قابلية هذا ما يستفاد منه فلا يتصور أن يكون في البذرة مو قابلية أنه يأتي الفاعل يفعل ثم يستوي لا قابلية استعداد فعلي لا صح التعبير يعني نقول هكذا لأن هذه البذرة أو هذه الأمور الطبيعية يلزم من حصولها حصول الاستعداد لقبول الصورة بالفعل وبالفعل أكو بعض المعارف لا بأس مثل مثال الذي قلنا في مسألة الكرسي صناعة الكرسي أصل العلة المادية فيه هذا الخشب العلة المادية بصناعة الكرسي والخشب هذه العلة المادية وهي الكتاب لا نستطيع أن نجعل هذه العلة المادية هي علة فاعلية يعني العلة الفاعلية لا تستعمل مع العلة المادية بعبارة أخرى العلة الفاعلية هنا ليست قوة طبيعية في جوهر المادة وليس الاستعداد هنا في هذه المادة استعداد لقبول الصورة بالفعل وإنما العلة الفاعلية عبارة عن فاعل خارج حركة خارجية.
النجاح شيخ هذا هو مصرع المادر
يأتي فيعمل في هذا، ولذلك هنا لا تأتي العلل الباقية. بعبارة أخرى أن المعلول قد يتخلف عن علته، المعلول لأنه إحنا ما نقول المعلول يتخلف عن علته، المعلول لا يتخلف عن علته إذا كانت العلة تامة ملتزمة مع الهيئة الأربع. إذا كانت غير ملتزمة فإن المعلول يتخلف عن علته. فنحن من تخلف المعلول أن العلة غير تامة وأن العلة ناقصة. فمثلا لا يصح أن نقول هكذا، أن يعللكم الشيء كرسيا، لماذا هذا كرسي؟ فنقول أنه انتشر هذا الكرسي انتشر، أو لما هذا الكرسي؟ فيقال لأنه انتشر نتيجة هذا الكرسي انتشر. الخشب يكون بالحد الأوسط، هذا خشب وكل خشب كرسي، فالنتيجة تكون هذا خشب والقطر وقطر الأشكال، هذا خشب وكل خشب كرسي، فهذا كرسي. لما هذا كرسي؟ العلة في ثبوت الأكبر الأصغر. لماذا لا كرسي؟ لأنه خشب. من يقول إذا لأنه خشب يقول الخشب مثلا طاولة، يكون الخشب مثلا خزان، يكون الخشب مثلا باخرة، يكون الخشب شاكل من الخشب. وين يقول فقط الخشب مثلا لأنه خشب هو كرسي؟ لا ليس هذا، لأن العلة هنا العلة الفاعلية ليست قوة طبيعية في جوهر المادة تتكلم عنه، لا، وإنما القوة أو الفاعل حركة خارجية، نجار وأيدي، طيب ياخذ شنو الغاية من وراء ذلك؟ تجد بأن الغاية عند ملابس يريد يخزنها ويصنع من الخشب هذا مثلا خزانة، أو مثلا لا يريد أنه عنده يريد يدخل البحر ويصطاد السمك مثلا يصنع منه سفينة، هكذا ذلك، هذا حركة خارجية منفصلة عن المعلول، منفصلة عن المادة. عبارة أخرى، بينما بالكلام المتقدم العلة المادية الفاعل فيها ماذا؟ قوة طبيعية في جوهر المادة عندها استعداد لقبول الصور بالفعل، بخلاف هذا الأمر. ولذلك نقول بأنه في العلل المادية ليس دائما أن تكون العلل المادية مع وجودها وجود بقية العلل وملازم، وإنما في خصوص الموارد التي تكون العلة المادية العلة الفاعلية فيها جوهر أو قوة طبيعية بجوهر المادة والتي لديها استعداد لقبول الصور بالفعل، أما التي لا يكون العلة الفاعلية فيها قوة طبيعية بجوهر المادة لم يكن عندها استعداد لقبول الصور بالفعل، فإن العلة المادية لا تصح أن تقع في البرهان. لما هذا كرسي؟ لأنه خشب إن يتصور أن القياس بالبرهان العلمي لكنه خاطئ، هذا خشب وكل خشب كرسي، فهذا كرسي قضية باطلة غير صحيحة، فإن كثير من أمراض الخشب يعني البطلان في كبر القياس، كبر القياس قضية باطلة غير صحيحة. ثم العلة الفاعلية، يعني هل أنه بوجود العلة الفاعلية هل يلزم منه وجود المعلولات العلل الأخرى أو لا؟ العلة المادية، العلة الغائية، العلة السورية. العلة الفاعلية مو ضروري أن تكون إذا كانت العلة الفاعلية هذه علة فاعلية أن تكون بقية العلل كذلك موجودة، فقد يكون هذا نجار لكن لا عنده خشب ولا عند وإن وجد عنده الخشب لا يلزم أن يصنع كله، ها؟ ثم يفسر في العلة الفاعلية، فقد تكون علل فاعلية ولكن لا يلزم منها بقية الأموال. زين، لكن نتصور هكذا أن العلة الفاعلية لها القدرة على التأثير من جميع الجهات. العلة الفاعلية إذا تصورناها بأن لها القدرة على التأثير من جميع الجهات، يعني نتصور أنه ارتباطها بمعلولها، نتصور أنه يرتبط بها من جميع الجهات، يعني بعبارة أخرى علة تامة، علة تامة، يعني في جميع جهات التأثير تكون له، فإنه هذا العلة الفاعلية له تأثير في معلوله من جميع الجهات. يعني يوجد فيها الماسة يدفع منها الكرسي، يوجد السلطان مثلا يجلس على الكرسي وهكذا. إذا كانت العلة لها القدرة على التأثير، يعني علة تامة وتكون مؤثرة من جميع الجهات مع استعداد الماسة نفسه وفيها جميع، يعني الفاعل تام رافعت عليه والقابل كذلك مستعد. الزوج والزوجة، الزوج يكون فاعل تام عند قدرة الإنجاز، والزوجة كذلك قابلة للإنجاز إذا صار الفاعل تام والقابل أيضا عند استعداد لقبول تأثيرات الفاعل. بالتالي راح يكون الفاعل أو العلة الفاعلية التي هي العلة المؤثرة في وجه عام، يعني له تأثيرها يكون في تمام الجهات، متى ما وجدت وجدت بقية العلم. أما لو كانت خلاف ذلك لا يلزم منه ذلك. يضرب لذلك مثلا وجود الحرارة في الحديث، وجود الحرارة في الحديث بلا إشكال، إذا وجدت الحرارة في الحديث يلزم من وجود الحرارة في الحديث ماذا؟ أن تكون الحديث متمدد. فالفاعل على هذا الأساس اللي هو ماذا؟ الحرارة علة فاعلية بلا إشكال، بمجرد لأنها مؤثرة من جميع الجهات والقابل عند استعداد ذلك، هذه العلة الفاعلية بمجرد أن تحصل قابلية بقية علة، يعني الغاية تحصل وتحصل المادة عند قابلية التي تحصل. أما لو كان غير ذلك، إذا كان غير ذلك فلا يكون هذا الكلام. وعلى هذا الأساس نعود إلى مصدر الكلام، لأننا في البرهان العلمي لا نستدل إلا على علة واحدة، أو لا نقول إلا بعلة واحدة، إما العلة الفاعلية أو العلة الغائية أو العلة الصورية أو العلة المادية. وقلنا بأن واحدة من هذه العلل تكفي لتحقق وجود بقية العلل، أما لو كانت علة لوحدها من دون وجود بقية العلل فإن السائل يبقى يسأل لا يتحقق، لأنه لو قلت بأنه علة مثلا الفشل علة الكلفة، فاعتبار أنه علة هو علة مادة أما ليس علة فاعلية. أقول ولما الخشب ولما أسأل حتى يعني دائما إذا سأل بدون علمية يطلب دائما أربع علل، يسأل عن علة الفاعلية وعلة الغاية والصورية والمادية، فإذا كانت ناقصة الإجابة يبقى يطرح السؤال حتى يكملها. إلى أن إذا استنفذ هذه أربع العلل السؤال بما بعد لا يبقى هذا، وإنما السؤال بذلك يبقى حتى يحصل جميع العلل الأربع، وإذا تحصلت فيتوقع السؤال، يعني بعد ينقطع السؤال ولا السؤال ولا حاجة إلى السؤال بعد ذلك، لأنه تمت معرفة العلة في هذا الشيء. أما إذا كان الجواب بعلة واحدة من العلل من العلل دون بقية العلل، وكان السؤال بلما يبقى مراسلة السؤال بلما حتى يستدرك جميع العلل الأربع إذا تمت. هذا الكلام كله جواب على الإشكال الأول، بأن البرهان العلمي الذي تقدم ذكره كنتم تضعونها تارة بالعلة الفاعلية بوحدها أو بالعلة الغائية بوحدها أو بالعلة الصورية بوحدها أو بالعلة الصورية بوحدها أو بالعلة المادية بوحدها. فالجواب الثاني راح يكون هكذا، العلة تامة عبارة عن العلة المتهمة من أربع العلة، فإذا كانت واحدة من فردها فهي ناقصة فلا يلزم منها المعلولة. أجاب بهذه الإجابة إلا واحدة من هذه العلة تتواجد بقية وآخر بقية
علل الاضرار وقلنا رغم ان العله الماديه توجد تقدير الاسباب الفعاليه وغيرها. تاسعا شروط مقدمات البرهان.
مقدمات البرهان
التي هي تتوج لها البرهان جدروا لها شروط. فهو ذكر هنا في حديث سبعة شروط هي التي تكون شراءة من مقدمات البرهان. الشرط الأول أن تكون المقدمات كلها يقينية.
كثير ما تقدم من قلنا أن البرهان
يؤدي إلى اليقين، ينتج اليقين، البرهان هو في أصله حق، يصل إلى الحق على هذا الأساس البرهاني. لابد أن تكون مقدمات يقينية، أما لم تكن يقينية أو حتى واحدة من ليس في يقين يلزم المسلمين أن يقيم هذا القياس من رب الله. قياس غير برهانية، وإنما قياس يخرج عن السلامات الباقية. لا يكون هذا القياس إلا أن يكون قياس إفرادي أو يكون مغالطي أو يكون جدلي أو يكون من الشيخ الرهاني، لأنه شرط مقدمات البرهان أن تكون مقدمات الاستمرار والاستمرار ماذا؟ يقينية. وتقدم الكلام عن القضايا اليقينية في رجل بها. ثانيا من شرائط مقدمات البرهان أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. وبلا اشكال احنا نعمل متقدم رحمكم الله ان كبرى القياس وكبرى القياس تختزلان من حد الاوسط، والحد الاوسط داخلا ماذا يكون؟ علة للامتياز، والاكبر والنتيجة تكون معلول ناتج عن هذه العلة. ولا يتصور مستحيل عقلا لا يتصور ان يتقدم المعلول على علته، ما عندنا شيء يسمونه معلول متقدم على علته، وانما بطبع الانسان طبعنا ان العله دائما طبعا طبيعه ان العله متقدمه على المعلول، وباعتبار ان صغر القياس وكبر القياس مختزنه للحد الاوسط الذي هو عله، فلا بد ان تكون متقدمه المقدمات على النتائج. يقول هذا يتصف طبعا بالبرهان اللمي، لان البرهان اللمي انتقال من ماذا الى ماذا؟ من العلم الى المعلوم، لانه انتقال من العلم المعلوم، والعلم دائما تتقدم على معلوميا. فقالوا لأن البرهان اللمي يجب أن تكون مقدمات أسبق بالطبع من النتائج. أما في علمي مثلا في البرهان اللمي ولكن انتقالا من المعلوم إلى العلم، المعلوم ما تتكلم عن العلم وأكثر عن المعلوم غاية الأمر إحنا في الترتيب نقدم المعنى على العلم، وإلا المعلوم دائما متأخر عن العلم. ولذلك قالوا أسبقية مقدمات البرهان على النتائج باعتبار ان البرهان اللمي انتقال من العله الى المعلوم، ولا بد من العله ان تكون متقدمه على معلولها في ذهن التشعير. العله ما لها تكون العلة النتيجة في البرهان اللمي لا، العلة في الحد الأوسط والمعلوم في المعلوم، في فرق بينهما. يعني فرق على نفس قالوا أن البرهان اللمي تكون مقدماته متقدمة نتائجا، أما في البرهان اللمي فقالوا في خصوص البرهان اللمي هذا. ثالثا أن تكون المقدمات عند العاقل أقدم عند العاقل بحسب الزمان من النتائج. المعلومات يعني مرة يكون القدم، قد يكون القدم قدم بحسب الطابع وقدم عند العقل. يعني طبعا ان العلة دائما متقدمة على معلومة اقدم، يعني في نفس الامر والواقع في اللوح المحفوظ لاصح التعبير دائما انه العلم المتقدم بالفعل متاخر، او بعض المعلومات المتقدمه بالفعل متاخر، لا تحديدا لي انا. طيب انا اول مره اسمع بالمعلومات عن شيء معين، لا
فالذي سبق الى ذهني الا المعلومات
المعلوم،
والذي تاخر عن ذهني هو العله. وإن كانوا بالواقع الواقع انهم قدم بالطبع قدم بالطبع ان العله متقدمه عن المعلوم، لكن في عقلي ان المعلوم متقدم على العله. إحنا إذا أردنا أن نرد مقدمات البرهان من شروط مقدمات أن تكون ماذا؟ أن تكون مقدمات البرهان أقدم عند من؟ عند العقل، مو بحسب الأمر والواقع، وإنما عند العقل. مو إحنا ليش نقول عند العقل؟ نقول ليه؟ ها؟ هي انتباه أصدر، بس ليش إحنا نقول أنصر إلا أن يكون في مقدمات البرهان مقدمات وتكون أسبق للذهن أسبق في العقل حتى نصل إلى الزيادة، لأن قد يكون هذا معلوم، قد يكون هذا معلوم، إن إحنا متقدمون في الدين معلوم، وإنت في الواقع العلة أسبق. مع ما يجدون علة، بس الآن بإحنا نقدر نخلي صورة كلها بصورة كلها، فعليه ننتظر العلة من الله. ونحن نقول بأنهم مقدمات الثلاثة يجب أن تكون قضايا نسلم بها قضايا إما أن تكون بديلة أو مستندة إلى قضايا بديلة، قول لا بد أن قضايا بديلة تكون بديلة، فما يصير أنا أجيب الشارع يعني أنا ما أخلي كبرى القياس كبرى القياس أو درجة القياس، لا بد أن يكون هاي المعلومات إلا المستجد إليها. يعني كبر القياس كبر، أنا ما أقول زي الأنفاس
أقول ما سلم ما القياس،
لا أول سلم سلم بها يعني أول موجودة في ذهني بديهية صارت، وكل شهر خمر مثلا طاقة
وما سلم بما سلم بها وما سلم بها،
لا بد أن تسلم بكبر القياس وكبر القياس هي تكون مفروضة في السلم قياسا قياس قولا مؤلفا من قضايا يلزم من ذاته او من اخر. بعد على فرض التسليم على فرض التسليم لصغر القياس وكبر القياس ينتسب على فرض الصدق، وهنا الصدق ان لابد ان نسلم بكبر القياس ونسلم بكبر القياس حتى ينتسب. فعلى هذا الاساس اشترطوا هذا الامر ان هذا الشرط ان يكون مقدمات القياس أسبق عند العقل من النتيجة. النتيجة قلنا هذا في إيه؟ لا أسبق. وإن كان في الواقع أسبق في الواقع في نفس الأمر أن قد تكون النتيجة متقدمة أو العلة متقدمة على المعلومة، هذا في نفس الأمر الواقع في عقل العلوم المتقدم. فإذا كان هذا متقدم الذي يكون المقدمات دائما تكون أسبق عند العقل من النتائج حتى لو صار خلاف نفس الأمر الواقع. واضح يا أستاذ؟ الرابع من شروط مقدمات البرهان أن تكون أعرف عند العقول من النتائج، لأنه تقريبا القياس مثالة التعريف، انتو تتذكرون في مبدأ التعريف الذي مر من شرائط التعريف ان يكون المعرف اجلى واوضح واعرف من المعرف، ولذلك انهم لا يجوز او لا يصح التعريف بالاخفاش، الاخفاش هذا خفي لا يصح التعريف قبل ان يكون جلي واضح اعرف منه، وإلا على أي فترة طيبة إذا كان المعرف مساوي له في التعريف أو أقل منه يعني أخبر من سبيل الله، لأنه أنا جالس أطلب شعري في الراحة بيان حقيقة، إذا كان مساوي له فهو استغني عن علمه لأني أنا واضح بهذا المقدار، وإذا كان أخبر فلا ما إلا من وراء أنا أريد بيان الحقيقة إذا أردت أن أستغني من الراحة لأنك مش مساعد. فاشترطوا ان يكون المعرف ماذا؟ اعرف واجلى واوضح من المعرف، او يكون هذا العقل ليه عقل هذا هو التصرف البرهان من قياسات البرهان من هذا القليل صغرى وكبرى القياس حتى يدخل المجهول هذا قبل تصغير عمره مجهول تصديقي زيد شهر خمس شهر وخمس شهر وخمس شهر زيد ثابت عريض من صغرى القياس وكبرى القياس باعتبار أنها قضايا أوضح وأعرف وأجلى وأسلم بها توصلني الى هذا المجلس القديس وهو ان زيد ناسخ او لا تنسخ هذا
المجلس
على هذا الاساس يشترط لان مقدمات القياس تكون اعرف من عند العقول طبعا من النتائج والا اذا كانت النتيجه واضحه ثم مقدمات فيها اشكال هي واضحه
قبل ان تكون المقدمات اوضح من النتائج النتيجه لا تكون واضحه مطلوب ذلك احد عنه اذا كانت واضحه او اوضح من النتائج نشوف في اصل القياس لابد ان تكون القياس مقدماته صحيحه واضحه مسلم بها بعد ذلك
هذا اشترطوا هذا الشرط
خامسا ان تكون من ضمن الشروط قلنا ان يكون اعرف عند العام يعني ان تكون المقدمات اعرف عند العام من النتائج ليش في البرهان قلنا الشرط الاول ان تكون مقدمات البرهان على الشرط الاول يقينيه قضايا يقينيه الكبرى يقينيه الكبرى يقينيه يجب السيد يقيني لأننا عشر مؤمن بأن البرهان يوصلنا إلى الحق البرهان يقيني ورث القطع يجب القطعية يقيني قيمة العلمية عالية على حتى أجل ما شكي؟ طيب هذا النتيجة شيء من التولى الحالة ولذلك عنده النتيجة تستحق المقدمة غير ما هذا النتيجة شيء يتولد عن خلاصة المقدمات خلاصة صغر القياس وصغر القياس هذه النتيجة المتولدة الذي يولد هذه النتيجة لا بد أن تكون هذه النتيجة خلاصة من تلك فإذا قلنا أن النتيجة يقينية واضحة من باب أولى جزء من المقدمات أن تكون يقينية لا يتطور العكس لأنه النتيجة يقينية لكن المقدمات هي خيار لا أقل من هذا الصوت الشيء الظني من الظلم يكون هذا المستحيل ما دون اليقين لا يولد الزرع وإنما الذي يولد اليقين اليقين فاليقين الأول هو الأصل يقول اليقين النتيجة ما صار لها وضوح ولا صار لها قطع يقين إلا ببركة من؟ بركة المقدمات فإذا قلت أن النتيجة واضحة لابد أن تكون المقدمات عشر وجهة إذا قلت النتيجة يقينية لابد أن تكون المقدمات كذلك الشرط الخامس الذي يذكره أن تكون مناسبة للنتائج يعني المقدمات بينه وبين النتائج مناسبة أو انفجار يعني أن تكون محمولات للمقدمات ذاتية أولية لموضوعاتها هذا الكلام مبني على كلام تقدم بالأمس في الشرطية مسألة العوارض الأمور العارضة الأعراض الأعراض مرة تكون ذاتية ومرة تكون غريبة خارجية ذكروا عن أعراض ذاتية مثل أن يعرض لتمام الذات لجزئها لمساوي وأعراض خارجية أخص أعم مباين يسمونها بالأعراض الغريبة من شرائط المقدمات مقدمات البرهان من شرائطها أن تكون هذه المقدمات ماذا؟ أن تكون محمولاتها منسجمة تماما الانسجام لموضوعات النتيجة يعني بعبارة مو لموضوعات موضوعات يعني المحمول اللي نحمله في الصغرى على الأصغر أو المحمول الذي نحمله في الكبرى على الأكبر أو الأكبر على الأصغر حسب الأشكال هذا بينهما يكون حالة انسجام وتناسب لأنه إذا لم يكن الأوسط راح يجمع بين الأصغر والأكبر وينزل النتيجة إذا ما موجود بينهم تناسب ارتباط ذاتي يعني العرض بينهم أو العروض بينهم عروض ذاتي كالأعراض الذاتية تعكى عروض تمام الذات لجزئها لمساوينها على كل الأحوال أن هذا العروض عروض ذاتي إذا كان هذا القبيل النتيجة تكون سليمة لأنها متولدة من تناسب الانسجام بين الموضوعات المحمولات في المقدمات أما إذا لا يوجد ذلك التناسب والانسجام بين الموضوعات المحمولات النتيجة أصلا غير محصلة يعني أن تكون الأعراض أعراض غريبة
يعني ان ان الموضوعات المحمولات كل منها يباين الاخر النتيجه او النتيجه غير متولده من حاله التناسب والانسجام بين الموضوعات والمحمولات. على هذا الاساس اشترطوا في ان القران اشترطوا في مقدماته ان تكون متناسبه مع النتائج او مناسبه للنتائج. اذا النتائج تكون غير تمام.